الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الحي القيوم المتفرد ببقائه، الحمد لله الذي إذا قضى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، سبحانه سبحانه مشيئته نافذة وإرادته ماضية، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأشهد أن لا إله إلا الله له ما أخذ وله ما أعطى، وإن استرد شيئا فإنما استرد بعض ما وهب، وما بكم من نعمة فمن الله، لا إله إلا الله جعل للمؤمن في كل حال منحة، ومع كل بلية عطية، أعطاه في الضراء صبرا يجازى عليه، ورزقه في النعماء شكرا يرفع درجته يوم لقائه. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أشد الناس ابتلاء وأكثرهم محنة واختبارا، وكان صلى الله عليه وسلم إمام الصابرين وقدوة الراضين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه البررة الأطهار. وبعد، فيا جماعة المسلمين، عشنا خطبة مع الصبر، عرفنا فيها أنه ذكر في القرآن أكثر من 70 مرة، وعرفنا أنه ضرورة دنيوية ودينية للزارع والتاجر والصانع والطالب وكل عمل، وما تحقق أمل في الحياة إلا بالصبر. وحللنا حقيقة الصبر تحليلا علميا، وعرفنا كذلك أن الصبر جماع الأخلاق ورأس الفضائل، ودللنا على ذلك بأن الله سبحانه عدد من صفات عباد الرحمن 11 صفة، ثم جمعها كلها في صفة واحدة عند الجزاء فقال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. وعرفنا أن الله تعالى تحدث عن أولي الألباب وعدد مناقبهم ومنحهم وساما شريفا هو تسليم الملائكة عليهم في الجنة، ولكن الملائكة حين تسلم عليهم ما وصفتهم إلا بالصفة الجامعة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ومن الأفكار التي عرفناها ويجب أن نتمسك بها وأن نتذاكرها وأن لا تكون قضايا الإسلام عرضا زائلا أو معلومات تمر مر الكرام أو سمعا دون وعي، ولكن لابد أن تكون زادا وأن تكون سلاحا نعبر به قضايا الحياة. الصبر ضرورة وخاصية إنسانية، فلا صبر عند البهائم لأنها لا تملك أو ليس عندها إلا الشهوة تسخرها، ولا صبر عند الملائكة لأنهم لا شهوة عندهم جردوا لعبادة الله تبارك وتعالى فلا شهوة تنازعهم، وإنما الصبر خاصية وصفة خاصة بالإنسان، لأنه الحي العاقل المكلف المبتلى، وفيه دافع شهوة وفيه دافع دين، والمعركة قائمة بين دافع الدين ودافع الشهوة، وميدان هذه المعركة القلب، فإن انتصر دافع الدين كان صابرا، وإن انتصر والعياذ بالله دافع الهوى والشهوة لم يكن صابرا. ونضيف اليوم أن الإنسان المؤمن بقدر ما تكون تبعاته، بقدر ما تكون مسؤولياته وتعدد أعماله، بقدر ما يكون في حاجة إلى الصبر. ومن هنا، من هذا المنطلق، ندرك سرا عظيما جاء في القرآن الكريم، وهو أن الله تبارك وتعالى كثيرا ما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، أمره بأشياء كثيرة، ولكن المتأمل في الأوامر وموضوعاتها يجد عجبا يلفت النظر، يجد أن الله تبارك وتعالى قد أمره بالصبر خاصة بصورة لم تأتي في عقيدة أو عبادة أو خلق. أمر الله سبحانه محمدا صلى الله عليه وسلم بالصبر في القرآن أمرا موجها لشخصه عليه السلام 20 مرة، وليس هناك مبدأ عقائدي أو ديني أو خلقي أمر جاءت به أوامر بهذا العدد ولا بهذه الصيام، وذلك يلفت نظر المسلم إلى قيمة الصبر وميزة الصبر في الدين. وحتى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان فقال هو الصبر. لماذا أمر بالصبر 20 مرة؟ لأن رسالته عليه الصلاة والسلام عامة، عامة في كل الزمان وكل المكان وكل عالمي الإنس والجن وكل قضاياهم من عقائد وشعائر وعادات وتقاليد ومألوفات ونظم. فلما كانت هذه الشريعة وتلك الرسالة متسعة الدائرة فيها الشمولية والعموم كثر خصومها واشتد العداء لها، فكان رائدها محمد صلى الله عليه وسلم أعظم ما يكون حاجة إلى الصبر. ومن هنا تكرر الصبر في القرآن له شخصيا 20 مرة، والأوامر الأخرى الموجهة للمؤمنين هو داخل معهم في درجة الأولية. يقول الله له واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، ويقول له تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وفي نفس السورة يقول واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، إلى آيات كثيرة جدا. نختار منها أمرا بالصبر جدير بالتأمل لتدرك أخي المسلم بلاغة الأداء القرآني وروعة تناوله للقضايا ودقة وحكمة معايشته للنفس الإنسانية وحسن تدرجه معها ليصل إلى الخير. هذا الأمر استمع فيما يتعلق بعقوبة المعتدي. يقول الحق سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. نزلت هذه الآية بسبب أن حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم استشهد في غزوة أحد، ومر الرسول عليه بعد انصراف المشركين فرأى منظرا ساءه وأغضبه، وجد عمه الشهيد قد شقت بطنه وقطع أنفه وجدعت أذناه، فقال لولا أن يحزن النساء، لولا أن تكون سنة بعدي لتركته كما هو حتى يبعثه الله من بطون السباع والوحوش، لأمثلن ب70 منهم كما مثلوا بحمزة. فأنزل الله عليه هذه معاملة مع مشركين مثلوا بجثة السيد الشهداء حمزة رضي الله تعالى عنه، فأنزل الله تعالى عليه مؤدبا ومعلما له بالأصالة ولنا بالتبعية: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. مسايرة للنفس الإنسانية، معايشة لها، والنفس البشرية تستريح لمن يفهمها ويعايشها ويرضيها بالعدل. اعتدي عليك فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. النفس تطمئن الى هذا الذي يرضيها بالعدل. بعد ذلك الاطمئنان اصبحت النفس صالحة لان تقبل النصيحة. يتدرج الله تبارك وتعالى بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم في التربية والاعداد، فيقول له: ولئن صبرتم، ان اخترت الصبر ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هنا تتشوف نفس المصطفى صلى الله عليه وسلم من الاله الذي يخاطبه ويعايش نفسه ويرضيه، تتشوف نفسه الى خير اعلى والى عطاء اسمى. وبعد ان تتشوف هذه النفس اصبحت مطمئنة الى من يوجهها والى من يختار لها الخير، اصبحت مستعدة الى قبول الامر، فيقول له: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر. هنا يوجه له الامر. ولما كان الامر شاقا على النفس الله يقول له: اصبر يا محمد واستجب لامري وعلي ان اعينك، وما صبرك الا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون. درس من دروس التربية ومنهج من مناهج الإصلاح يسلكه الله تبارك وتعالى مع خير الخلق ومع أسرعهم استجابة وأطوعهم عطاء، وذلك ليعلمنا ربنا أن نأخذ من هذا الدرس طريقا نصلح به حياة من نقوم على أمرهم من زوجات وأبناء وزملاء وأصدقاء ورؤساء ومرؤوسين، في توجيهاتنا أن نعايش النفس الإنسانية وأن نتدرج معها، لا نعنتها ولا نعنفها، لنصل بها إلى ميادين الخير. فالنفس البشرية أخي المؤمن إذا كانت قادرة على فعل الشيء كان منعها من ذلك الشيء صعب، وتزداد الصعوبة إذا كان هذا الشيء حلالا لها، شيء حلال، حلال أن تعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليك. وأريد أن أمنعك، تزداد الصعوبة، وتتأكد الصعوبة بصفة أخص إذا كان في ذلك الأمر ترضية للنفس وإطفاء للها بغيظها. ومن هنا الحكيم الخبير الذي يعلم من خلق تدرج برسوله صلى الله عليه وسلم هذا التدرج. ونظير هذه الآية ما جاء في سورة آل عمران: والكاظمين الغيظ، اكظم غيظك أولا ثم يرتفع بك درجة أعلى، والعافين عن الناس ثم يرتفع بك درجة أعلى، اكظم غيظك واعف عمن أساء إليك ثم ارتفع أعلى وأعلى، والله يحب المحسنين، وأحسن إلى من أساء إليك. ونختار كذلك من هذه الأوامر، وما دمنا مع هذه الآية: واصبر وما صبرك إلا بالله، نتذكر قوله تعالى: ولربك فاصبر. هنا وما صبرك إلا بالله، وفي سورة المدثر:
ولربك فاصبر. اذا هناك صبر بالله وصبر لله، ايهما افضل؟ ايستويان؟ الخلاصة ان الصبر لله ابلغ واقوى وافضل من الصبر بالله. لماذا؟ قالوا لان الصبر لله لا يقع الا من المؤمن، اما الصبر بالله فيقع من المؤمن والكافر، لانه حقيقة كونية، وكل شيء في الكون من طاعة او معصية واقع بقدرة الله وبالله، وانما يحاسب العبد على اختياره وكسبه. فالصبر بالله واقع بارادة الله. اية ارادة اخي المسلم؟ هناك ارادة كونية وهناك ارادة شرعية. المعاصي واقعة بارادة الله الكونية، والطاعات واقعة بارادته الكونية وارادته الشرعية. فالصبر بالله يقع من المؤمن ويقع من الكافر، لان كل شيء في الدنيا بالله. الصبر بالله يكون فيما يرضي الله وفيما يغضب الله، واما الصبر لله فلا يكون الا فيما يرضي الله، لانه له، والله لا طيب لا يقبل الا طيبا. وابلغ فرق ان الصبر لله، استمع اخي المسلم، الصبر لله عبادة، والصبر بالله استعانة، تستعين بالله ان يصبرك، ولكن الصبر لله عبادة لله. العبادة متعلق غاية، والاستعانة وسيلة، والغاية اشرف من الوسيلة. الصبر لله متعلق بألوهية الله سبحانه، والصبر بالله متعلق بربوبية الله، وما يتعلق بالألوهية أفضل مما يتعلق بالربوبية، لأن الربوبية كما سمعتم كثيرا يعترف بها المؤمن والكافر. الكفار ولئن سألتهم ما خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، يعرفون أن الله رب خالق، ولكن نحن المؤمن يزيد بإيمانه أن الله رب خلق وأعطى ورزق وإله يعبد. فالإيمان بالألوهية، لا إله إلا الله، ما قالش لا رب إلا الله، لا، التوحيد لا إله، متعلق الألوهية. فالصبر لله أبلغ من الصبر بالله، وهذه منزلة الذين قالوا أو يقولون قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ونختار أمرا ثالثا وهو قوله تعالى فاصبر على ما يقولون. العشرين أمر جاءت في موضوعات متعددة، ولكن إذا تأملنا وجدنا الأمر بالصبر على القول، الأذى القولي قد أخذ مساحة أكثر وعددا أكبر، فهو داخل في كل أمر عام، وخص بالذكر 4 مرات. فالله تعالى يقول له في سورة طه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ويقول له في سورة صاد اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، ويقول له في سورة قاف فاصبر على ما يقولون وسبح بحمدك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ويقول له في سورة المزمل واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. لماذا يا رب؟ ان المؤمنين بك يا الهي حين يسمعون خطابك في كتابك، حين يرون عناية اخص، تتجه قلوبهم وتتطلع نفوسهم الى التدبر ومعرفة السر. افلا يتدبرون القرآن؟ لماذا؟ لماذا في اذى الاقوال؟ ذلك اخي المسلم لأن هناك أذى قولي بالكلام وأذى فعلي. الأذى القولي أشد. لماذا؟ لأنه سهل الصدور، سهل على كل إنسان أن يسيء بلسانه وأن يجرح بكلامه. ثم إن الأذى القولي في إمكان القوي وإمكان الضعيف، ولكن الأذى الفعلي لا يكون إلا من الأقوياء. الأذى القولي يمكن أن تؤذي إنسانا بالقول وهو غائب، وتؤذيه بالقول وهو حاضر، ولكن لا تؤذيه بالضرب والفعل إلا إذا كان حاضرا. ثم إن الأذى القولي يصيب دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وشخصه، يصيب دعوته وشخصيته، إذ قالوا ساحر مجنون كاهن كذاب، هذا يبطل دعوته، يسيء إلى شخصيته ويصيب دعوته، ولهذا عظم وقعه عليه أشد من ضربه صلى الله عليه وسلم. الأذى القولي أخي المسلم يجرح الكرامة، يجرح الشرف، يجرح العرض. أما الأذى الفعلي فإنه يصيب الأبدان، وجروح الأبدان تبرأ وتشفى، أما جروح الكرامات والأعراض قليلا ما تبرأ، بل قد يستحيل أن تبرأ. وقد قيل جرح اللسان أشد من جرح السنان، لهذا كرر الله تعالى أمره بالصبر على ما يقولون، لأن الأذى القولي أكثر. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ومع هذه الآية أخي المسلم، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. يقرن الله تعالى الأمر بالصبر بالتسبيح، ويقيد التسبيح بأنه بالحمد، ويجعل متعلق الحمد الربوبية للألوهية. فاصبر على وسبح بحمد ربك. لماذا؟ قرآن، ما أعظم القرآن. الأمر بالصبر فيه مرارة، مرارة الصبر شديدة، فالمؤمن يحتاج فيه إلى إعانة، فيقول الله له فاصبر على ما يقولون وسبح. التسبيح تنزيه الله، تقديس الله. جاءتك بلية، وقعت بك مصيبة، اصبر وأكثر من التسبيح، لأن التسبيح تنزيه الله أن يفعل بك عبثا، أو أن يخطئ في الفعل. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. له في كل شيء حكمة، هو مالك الملك، هو المنزه عن الخطأ، يفعل ما يشاء ويأخذ ويعطي ما يشاء لمن يشاء. سبح. التسبيح يعطي المؤمن المسبح الواعي شحنة روحية وزادا إلهيا، بهذا الزاد تحلو مرارة الصبر وينفرج ضيق الصدر. فالله تعالى يقول ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سبح بحمد ربك، نعم، أحمده في المصيبة، نعم، لله تعالى مع كل بلية عطية، وفي كل محنة منحة. وقد سمعتم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ما أصابني الله بمصيبة إلا ووجدت فيها أربع نعم: الأولى أنها لم تكن في ديني، الثانية أنها لم تكن أشد مما كانت، الثالثة أن الله رضاني بها، الرابعة أن الله يثيبني عليها. هذه نظرة مؤمن وفكر مسلم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك. والربوبية عطاء وتربية. ومتى التسبيح؟ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، في أوقات القبول، أوقات التجلي. وفي سورة قاف قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.
ونختار منها امرا رابعا اخي المسلم، امر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصبر على العبادة. مجالات الصبر كثيرة، على بلايا الدنيا ومحنها، على طاعة الله، في ميدان القتال، في ميدان الدعوة الى الله، في العلاقات الانسانية. وابرز هذه الميادين ميدان الطاعة والعبادة. استمع الى الله يقول: رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. ويقول: وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. لماذا؟ الصيغة المعروفة اصبر. لماذا هنا واصطبر؟ لماذا تغيرت الصيغة؟ لتلفت نظرك، لتخاطب وجدانك، لتوقظ احساسك. ان زيادة المبنى، زيادة الحروف، تدل على زيادة المعنى. واصطبر فيها حرف زائد، فيها الطاع. اصطبر عليها لان العبادة شقة. وكما يقول بعض العارفين: ما من انسان او ما من نفس الا وفيها ما قاله فرعون. ماذا قال فرعون؟ قال: انا ربكم الاعلى. كل نفس بشرية فيها هذا الاحساس، الا ان فرعون وجد مجالا فاظهرها، فاستخف قومه فاطاعوه. وانما يمنعنا نحن اننا لا نجد هذا المجال. وصدق هذا القول، فاننا نرى اناسا اذا تملكوا رئاسة او تولوا منصبا او ولوا شيئا قالوا كلاما قريبا من هذا. فكثيرا ما نسمع بعض الرؤساء يقولون لمرؤوسيهم: انا اجوعك، انا اذهب بك الى ما وراء الشمس، انا اجريك انت انا اغلق بيتك. لا اله الا الله. فاتح البيوت ومغلقها هو الله، والرازق هو الله، والذي اعطاك هذا المنصب هو الله. فاتق الله فيما اولاك ولا تطغى على عباد الله. هذه فرعونية. كل انسان مضمر في نفسه ما قاله فرعون، واذا وجد مجالا اظهره دون ان يشعر ودون ان يدري. على المؤمن ان يتدبر مواقفه وان يتبصر اقواله قبل ان ينطقها. الصبر على الطاعة شديد. لماذا؟ لانها عبودية، عبودية لله، والعبودية لله شرف، والنفس تأبى العبودية. وقالوا باختصار ان الصبر على الطاعة، اخي المسلم، اخي المطيع، يا ارباب المساجد، صبرك على طاعتك يحتاج الى صبرك عليها في ثلاثة مواطن. الموطن الاول وقت دخولك فيها واتجاهك نحوها. اذا وجهت وجهك الى القبلة تدبر الى اين تتجه، لمن ستصلي، اخلص نيتك لله، اعبد الله مخلصا له الدين. اذا زرت رحما، اذا وصلت انسانا، اذا دفعت زكاة، اذا قلت معروفا، اذا سبحت، اذا ذكرت، اخلص النية لله. واخلاص النية اخي المسلم امر خطير عظيم شديد. طهر كل عملك من كل هدف الا لله تبارك وتعالى. اجعل غايتك هو الله. وامرت ان اعبد الله مخلصا له الدين. انما الاعمال بالنيات. وبعد ان تخلص النية وتدخل في العمل تأتي الحالة الثانية، الصبر على العبادة اثناء ادائها. كيف يكون؟ يكون بان لا تغفل عن الله لحظة، وان تستحضر عظمة الله، وان تصبر على احسانها وتجويدها واتقانها وزفها الى الله عروسا جميلة طيبة. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. ان الله كتب عليكم الاحسان في كل شيء. والاحسان في العبادة ان تعبد الله كأنك تراه،
فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والحالة الثالثة الصبر على العبادة بعد أدائها. بماذا؟ بعدم إفشائها، بعدم التحدث بها فخرا، عدم إظهارها رياء. وقد يجول بخاطر بعضكم قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. نعم حدث، ولكن من تحدث؟ حدث من تثق به، من تطمئن إليه، من لا يتهمك بأنك مرائن أو بأنك متظاهر. والعبادة في الخفاء أولى وأفضل وأقوى وأطهر وأبعد من الضياع عن العبادة في العلانية. فالعبادة في السر سر بينك وبين الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، من مجالات الصبر، وحتى لا تضيع مني لأهميتها، العلاقات الإنسانية، المعاملات البشرية، وأقدس المعاملات وأطيبها وأكثرها وأدومها وقتا معاملتك لزوجتك. اصبر عليها واصبري عليه أيتها الزوجة. كل إنسان فيه ما يذم وفيه ما يمدح، فيه الطيب وفيه الخبيث. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرق، يعني لا يبغض، مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. والله تعالى يقول: فعسى أن تكرهوا شيئا، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أقول هذا نظرا لكثرة الاستفتاءات في الطلاق وكثرة الأيمان وكثرة الغضب، وفي ذلك تشتيت للأسر وضياع للأولاد وعدم تقوى لله تبارك وتعالى. اتقوا الله ما استطعتم في علاقاتكم، علاقات الزوجية، علاقات الأبوة، علاقات البنوة، علاقات الأخوة، علاقات الجوار، علاقات العمل. كل ذلك يحتاج إلى صبر. دينكم دين كريم، وخلقه خلق رفيع، وبيانه واضح وشامل. وما بقي علينا إلا أن نفتح قلوبنا إلى الله، وإلا أن نسأله أن يلهمنا الصبر، وأن يرزقنا الرضا، وأن يلهمنا رشدنا. واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمد رسول الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أكثر الأفكار في الصبر، ولكن نقول فكرة واحدة. الناس إذ يسمعون الصبر قد يتصوره البعض أنه أمر سلبي وليس إيجابا، وذلك خطأ. الصبر فيه كل الإيجابية. فالشيطان يحاربك لئلا تعبد الله، وأنت تحاربه باليقين بالصبر على العبادة وإحسانها وإتقانها. نفسك تندغك إلى الخصام والعداوة وإلى قطع الأرحام، وأنت تصبر على نزائها وتصبر على صلة الأرحام والعطاء. شياطين السوء يعملون على تمزيق الصفوف وتفريق الكلمة، ونحن نجاهد ذلك ونصبر على وحدتنا وتماسكنا واجتماع صفنا ورفع رايتنا. الشيطان، الأعداء، أعداء الإسلام يجاهدوننا من ناحية الاقتصادية على أن نخضع لهم وأن نركع تحت أرجلهم، ونحن نقابل ذلك بالصبر، ليس بالصبر الساكت الصامت، ولكن بالصبر الإيجابي. فلا نخضع ولا نستجيب لهم، ولكن نعمل وننتج وننمي ونحسن حتى يقوى اقتصادنا وتقوى جبهتنا وتعز كلمتنا وترتفع الراية شريفة عالية. الصبر إخوة الإيمان ليس سلبا، ولكنه الإيجابية بمعناها الصحيح. فتمسكوا بدينكم وأخلصوا لله ربكم، وعلينا أن نتفهم الإسلام كما ينبغي. ونسأل الله تبارك وتعالى قائلين: اللهم فاطر السماوات والأرض، يا عالم الغيب والشهادة، يا رب كل شيء ومليكه ومليكه، أنت مالك الملك،
نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتصلح بها ديننا وتلهمنا بها رشدنا. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء، نسألك منازل الشهداء، نسألك عيش السعداء، نسألك النصر على الأعداء، نسألك الرضا يوم القضاء. اللهم ارزقنا الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، ارزقنا حسن عبادتك وأعنا على ذكرك وشكرك. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم يا ذا الأمر الرشيد، نسألك الجنة يوم الخلود، اجعلنا يا رب مع المقربين الشهود، اجعلنا مع الركع السجود، اجعلنا مع الموفين بالعهود، انك يا ربنا رحيم ودود. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، صل على نبيك محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، وآخر الصلاة.